بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في جامع بيان العلم وفضله في باب ذم الحاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات والدنيا. نواصل اللقاء. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد ابن هشام قال: حدثنا علي بن عمر ابن موسى قال: حدثنا الحسن بن عبد الله ابن سعيد أبو أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن موسى قال: حدثنا يحيى بن المغيرة المخزومي قال: حدثني أخي عن أبيه عن عثمان ابن عبد الرحمن. وعثمان ابن عبد الرحمن هو الوقاصي، متروك شديد الضعف. عن عثمان ابن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب: أو أوحى الله إلى بعض الأنبياء، قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس مسوك الكباش. المسوك هي الجلود، جمع مسك، والمسك الجلد. يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب، وألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. إياي يخادعون وبي يستهزئون، لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. وسيأتي ذكره مرفوعا، وذكره عن كعب الأحبار، وهو صح عن كعب الأحبار. أما عن أبي الدرداء فهو ضعيف، والمرفوع ضعيف، ولكن صح من كلام كعب الأحبار أن هذا موجود في بعض الكتب، أي كتب السماوية السابقة. قال: حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثني يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. يختلون، الختل هو المخادعة، فمعنى يختلون أي يطلبون الدنيا بطريق المخادعة بالدين. يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران. والإسناد شديد الضعف المرفوع: يحيى بن عبيد الله ويحيى بن عبيد الله ابن عبد الله بن موهب متروك، وقد رمي بوضع الحديث. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا حمار بن زيد أنه بلغه عن كعب، كعب ابن ماتع الأحبار الحميري، كان من علماء اليهود فأسلم وكان عنده علم من الكتب السابقة، قال: إني أجد في بعض الكتب نعت قوم، أي صفة قوم، يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الظأن وقلوبهم أمر من الصبر، أبي يغترون وإياي يخادعون، فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. هذا الإسناد منقطع بين حماد بن زيد وكعب الأحبار، لكن له طرق أخرى، له طريق أخرى عند الدارمي، والإسناد حسن. وهذا أثر عظيم، وهو في بعض الكتب، وهو شاهد لأثر أبي الدرداء، الحديث أبي الدرداء الذي سبق، قال: أنزل الله في بعض الكتب. وحديث أبي الدرداء كما سبق شديد الضعف، لكن هذا بمعنى وأن هذا ثابت في بعض الكتب. قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، هذا حال كثير من أهل الدنيا، يتفقه لغير الدين، لا يتفقه لأجل الدين، لأجل حفظ الدين، لأجل نشر الدين، لأجل تعليم نفسه وتعليم غيره، بل يتفقه لغير ذلك، إما لينال منصبا أو ليثني عليه الناس أو ليكتسب مكانة بين الناس، فيتفقى ويتعلم لغير الدين، ويتعلمون لغير العمل، يتعلم لغير العمل والعبادة. ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، العبادات التي هي من عمل الآخرة يجعلونها سبيلا وطريقا يتوصلون بها إلى نيل الدنيا، يتعلمون ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، فالعلم من عمل الآخرة، من جعل العلم سبيلا لنيل الدنيا متوعد بهذا الوعيد، العبادة من الصلاة والصيام والحج والجهاد من عمل الآخرة، فمن جعل هذه الأعمال لأجل نيل الدنيا والوصول إليها فهو متوعد بهذا الوعيد. قال: يلبسون للناس مسوك الكباش، في جلود الكباش، جلود ظأن، وقلوبهم كقلوب الذئاب لما فيها من خبثها وعدم طيبها وعداوتها، ثم توعدهم أنه يتيح لهم فتنة ويبعث عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران، وهذه عقوبة لهم أنهم يفتنون فتنة شديدة لا يستطيعون الخلاص منها ولا يفهمونها، فتترك الحليم منهم حيران لا يدري بشيء. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم قال حدثنا أبو سفيان ثابت بن نعيم مجهول قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو ضعيف اسمه عيسى بن ماهان، وإذا روى عن الربيع بن أنس تكون روايته أشد ضعفا كما هي الرواية هنا. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال مكتوب عندهم في الكتاب الأول ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. قال أبو عمر معناه عندهم كما لم تغرم ثمنا فلا تأخذ ثمنا، والمجان عندهم الذي لا يأخذ لعلمه ثمنا. وله طرق أخرى، له طرق أخرى، علم مجانا كما علمت مجانا، بمعنى لا تجعل العلم وسيلة لنيل الدنيا فتأخذ مقابل العلم شيئا، بل أنت تعلمت مجانا ممن علمك بدون مقابل بدون ثمن، فعلم الناس كذلك. قال حدثني أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد البردي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح ابن سليمان عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن إنسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وهذا الحديث له طرق كثيرة وبها ثابت، نعم قد أعل بعض طرقه كما ذكره الشيخ في أحاديث معلم من بعض الطرق، ولكن له طرق أخرى كثيرة يكون الحديث بها حسنا في أقل تقدير. وفي وعيد شديد لمن يتعلم العلم لأجل الدنيا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله أي من علم الآخرة، تعلمه طلبه وأراد تحصيله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي ليس له نية وليس له قصد في هذا العلم إلا أن يصل إلى نيل نصيب من الدنيا، مال أو عطاء أو وظيفة أو شهادة، ليس له هم في العلم والتعليم، ليس في قلبه تعظيم للعلم ومحبة له، ليس في قلبه الحرص على هذا العلم لأجل الله جل وعلا، إنما يتعلم لأجل نيل الدنيا. هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله من العلم الشرعي من علم الآخرة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي ليس له نية في تعلم إلا الوصول إلى عرض من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعلى هذا فطالب العلم محتاج أن يحاسب نفسه في طلبه للعلم، هل يطلبه لأجل الله جل وعلا؟ هل الدافع له في تعلم هذا العلم هو إرادة نفع نفسه فيعبد الله تعالى على بصيرة، وإرادة نفع غيره من المسلمين فيبصرهم ويعلمهم؟ هل نيته في تعلم هذا العلم حفظ الدين والدفاع عنه ورد شبهات المبطلين، أم نيته أنه يصل إلى منصب، أنه يصل إلى وظيفة، أنه ينال جاها واحتراما ومنزلة بين الناس؟ يجب على طالب العلم أن يتعاهد نفسه بذلك. فإذا تعاهد نفسه بذلك حصل له الخير الكثير، وإن لم فهذا وعيد شديد، كما ترى أنه من كبائر الذنوب، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا سعيد بن منصور الخراساني بمكة قال حدثنا فليح بن سليمان فذكره بإسناده سواء قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح فذكره بإسناده حرفا بحرف قال وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن سليمان الخزاعي عن أبي طوال بإسناده مثله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون عن ابن وهب فذكره. كلها طرق إلى الحديث السابق حديث أبي هريرة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به نصيبا من الدنيا أو عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن السكن قال أخبرنا هارون ابن عيسى قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال سمعت حسن بن صالح يقول إنك لا تفقه حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا، أي لا تفقه، لا تصل الفقه تتحصل عليه إلا إذا كنت لا تبالي في يدي من كانت الدنيا، أي لا يكون هي همه وهي الشيء الذي تطلبه وتتابعه. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مقدام، ومقدام هو ابن داود ابن تليب ضعيف. قال حدثنا عبد الغفار ابن الحسن أو قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الغفار ابن الحسن الضبي عن عبد الله بن أبي صالح قال قال عيسى، أي عيسى نبي الله، وهذا كما ترى معضل، سناده ضعيف وهو معضل. قال عيسى: يا معشر القراء والعلماء، كيف تضلون بعد أن كيف تضلون بعد علمكم أو تعمون بعد بصركم من أجل دنيا دنية وشهوة ردية، فلكم الويل عليها ولها الويل منكم. وأخبرنا خلف بن أحمر قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال: أخبرنا ابن الزراد حا وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: أخبرنا ابن أبي دليم قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا زهير بن عباد قال: أخبرنا ابن المغيرة عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية، فقال: هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه. والإسناد ضعيف. زهير بن عباد في جهالة، وابن لهيعة ضعيف، وهو معضل. يزيد بن أبي حبيب من التابعين، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معضل، أصغر من التابعين. فالحديث الذي فيه تفسير الشهوة الخفية بأن يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه ضعيف، لكن لا شك أن هذا مذموم. يتعلم العلم ويطلب لأجل أن يجتمع له الناس وأن يجلس إليه الناس، وإذا لم يجلس له غضب: لماذا ما جلسوا إلي؟ أو لماذا فلان إذا ألقى المحاضرة أو فتح الدرس اجتمع إلي أعداد كثيرة وأنا لست كذلك؟ فهذا مذموم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا عمر بن محمد الجمحي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان: علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله عز وجل على خلقه. وهو مرسل كما ترى عن الحسن، وقد جاء هذا موقوفا عن الحسن من قوله كما عند الخطيب وغيره، أيضا فيه ضعف. ورواه يوسف ابن عطية عن قتادة عن الحسن عن أنس مرفوعا، وأيضا هذا ضعيف. يوسف بن عطية الصفار شديد الضعف. قال: حدثنا سلمة بن سعيد وعلي بن إبراهيم قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال: أخبرنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو داود قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. سيأتي أيضا بإسناد آخر عن سفيان أصح من هذا الإسناد: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله، ولولا ذلك لكان كسائر الأشياء. وهذا كلام جيد، أن العلم إنما يطلب على وجه المدح، إذا كان يطلب ليتقى به الله، فلأجل ذلك فضل على غيره من الأشياء. وأما إذا طلب لغير ذلك فليس له فضل على غيره.
قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري قال أخبرنا سليمان بن عبد الجبار قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال سمعت حماد بن سلمة يقول من طلب الحديث لغير الله مكر به.
والإسناد حسن إليه. من طلب الحديث أي العلم لغير الله مكر به. فيظن أنه على خير وليس كذلك.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا عثمان بن السماك قال أخبرنا إسحاق بن يعقوب العطار قال سمعت يحيى بن أيوب حا وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت ابن السماك يقول قال مسعر من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد ومن أراده لنفسه فقد اكتفى. وكان شعبة حاضرا فقال هذا والله ينبغي أن يكتب. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي قال حدثنا جدي قال حدثنا قبيصة حاء قال ابن المنادي وحدثنا الصاغاني قال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا سفيان عن ليث.
ليث بن أبي سليم هو ضعيف ولكنه هنا يذكر ما قاله له طاووس.
قال قال لي طاووس ما تعلمت فتعلمه لنفسك فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس. وروى جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن إبراهيم التيمي قال من طلب العلم لله عز وجل آتاه الله منه ما يكفيه.
أهم شيء يكون نية صادقة. كل هذه الآثار تدل على ذم طلب العلم لأجل المباهاة ولأجل الدنيا، بل يكون طلبه لأجل الله. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله في كلمة مشهورة عنه كيف يكون طلب العلم لله. قد قال رحمه الله قال ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله وكيف صلاح النية، كيف صلاح النية في العلم، كيف الإخلاص فيه؟ قال أن يطلب العلم ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين. فالذي يطلب العلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه يقول أنا أحتاج إلى أن أعبد الله، أحتاج إلى أن أطيع الله أتقرب إليه، فسأطلب العلم لأعلم كيف أعبد الله، لأعلم كيف أتقرب إلى الله جل وعلا. هذه نية صالحة. وهكذا يطلب العلم يقول الناس في جهل، من سيعلم الناس، من سيرشد الناس، من سيحفظ الدين، من سيرد شبهات أهل الباطل على هذا الدين، فسأطلب العلم لأقوم بهذا الأمر، أعلم المسلمين، أنفعهم، أدافع عن هذا الدين، أبين شبهات المبطلين. فهذه نية صالحة في العلم. فالذي يطلب العلم لله جل وعلا معناه يطلبه
ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن غيره من المسلمين. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ قال حدثنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي قال حدثني بعض أصحابنا واسمه محمد بن إبراهيم قال سفيان الثوري زينوا العلم ولا تتزينوا به.
وصية نافعة السند إليه حسن سيأتي بمعناه عدة آثار عن سفيان.
زينوا العلم، العلم الذي تحملونه زينوه، ويكون تزيينه بالعمل به، يكون تزيينه بامتثال ما جاء فيه، يكون تزيينه بالترفع عن مطامع الدنيا، وألا يذل العلم لأجل نيل الدنيا والوصول إليها. زينوا العلم ولا تتزينوا به، لا تجعلوا العلم فقط مجرد زينة يتفاخر أحدكم به ويظهر به أمام الناس ويبرز به أمام الأشخاص وأن فلانا عنده علم فيتزين بالعلم. فالواجب على العبد أن يزين العلم لا أن يتزين بالعلم، أن يزين العلم بالعمل به، أن يزين العلم بصيانته وحفظه، ولا يتزين بالعلم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن المنادي قال حدثنا جعفر الدوري عن إبراهيم عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال بلغني أن سفيان الثوري قال زينوا الحديث بأنفسكم ولا تتزينوا بالحديث. وبه عن ابن الدورقي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبد الله بن داود عن أبي إسحاق الفزاري قال قال سفيان الثوري إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى به الله عز وجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن الصلت قال سمعت أبا كدينة يقول قال سفيان زين علمك بنفسك ولا تزين نفسك بعلمك.
وسيأتي في الباب بقية آثار وأحاديث في بيان هذا المعنى العظيم، وهو ذم طلب العلم للمباهاة وللدنيا، وإنما يطلب العلم لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله. أخوان يقول إذا أراد شخص في الذكر دبر الصلاة أن يمشي على هذه الصيغة، فبعد الفجر 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، وبعد الظهر 10 مرات تسبيح و10 مرات الحمد و10 مرات التكبير، والعصر 25 مرة تسبيح و25 مرة الحمد و25 مرة التكبير و25 مرة التهليل، والمغرب التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، ويعمل هذا العمل في كل يوم، هل فيه شيء؟ نعم، التزامه بهذه الصيغة فيه شيء خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذه الصيغ التي ذكرتها ثابتة في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح بها دبر الصلاة، وقد جاء أنه سبح 33 وحمد 33 وكبر 33 وأتم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثابت. صح عنه أنه سبح 25 وحمد 25 كبر 25 وهلل 25 صير 100. صح عنه أنه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34. صح عنه أنه سبح 10 وحمد 10 وكبر 10. كل هذه ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التزامها بهذه الصيغة بأن يجعل لكل صلاة نوعا أو كيفية من كيفية التسبيح فهذا خلاف الدليل، بل يعمل بهذا وبهذا ولا يجعلها على هذا الترتيب الذي ذكره. أخ يقول: شخص بعد السحور انتظر حتى رأى المؤذن يشغل جهاز الأذان لكي يؤذن أذان ثاني، فقام هذا الشخص شرب الماء، هل في شيء؟ نعم في شيء مخطئ. إن المؤذن إذا شغل جهاز الأذان معناه أنه دخل الوقت وقام للأذان، فكونه في ذلك الوقت يبادر إلى الشرب شرب بعدما تبين الفجر. أخن يقول: رجل عنده مبلغ من المال وعليه دين، أيما أفضل، يقضي دينه أو يشتري أضحية؟ هذا يختلف باختلاف الحال. إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين قد حل أجله وأهله يطالبونه به وليس عنده إلا هذا المال، إما أن يقضي به دينه ويشتري به أضحية، فالأولى أن يقضي دينه، والأضحية مستحبة ليست واجبة، نقل على ذلك إجماع الصحابة. وأما إن كان الدين لا يزال مؤجلا لم يحضر أجله بعد، لم يحل عليه، وهو يطمع أنه يأتي مال يستطيع منه قضاء الدين، كأن يكون له مدخول معلوم ونشتري أضحية بهذا المال، وإذا حل الدين قضاء. ولعل الله تعالى يجر بإحياء هذه السنة واحتساب الأجر فيها فييسر له قضاء دينه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.